كم يسرني أحبائي أن أجتمع وإياكم مرة أخرى من حول الإنجيل المقدس كلمة الله، نستنشق عبيره الفواح فتنتعش أرواحنا، ونتجه نحو الله في خشوع وشكر وإجلال. ضمن تأملاتنا في إنجيل يوحنا، انتهينا في الحلقة السابقة من دراسة الفصل 12، ورأينا كيف ابتدأ الرب يلفت انتباه سامعيه إلى الصليب، فقد أتت الساعة. نأتي الآن إلى التقسيم الرابع والرئيسي من إنجيل يوحنا بدءا من الأصحاح 13. درسنا أولا التمهيد الذي هو من الآية الأولى إلى 18 من الفصل الأول، ثم انتقلنا إلى المقدمة وهي ما تبقى من الفصل الأول. رأينا أيضا شهادة أعمال الرب وكلماته من الفصل الثاني وحتى 12. والآن نأتي إلى شهادة المسيح لشهوده، وذلك من الفصل 13 إلى 17. هناك طريقة أخرى نقسم فيها إنجيل تأملنا. في الأصحاحات 12 الأولى الموضوع الرئيسي هو النور، فهي تحكي عن خدمته الجهرية وأنه نور العالم. القسم الذي يختص بخطاب العلية حيث تحدث يسوع مع تلاميذه على انفراد يحكي بشكل رئيس عن المحبة، محبة الرب لخاصته. أما القسم الأخير من الإنجيل، أي من الفصل 18 إلى 21، فهو يحكي عن الحياة، إذ أتى يسوع ليمنحنا حياة، وهذه الحياة هي في نفسه. حياتنا تأتي من خلال موته. مسجل لنا في الأناجيل 4 خطابات قدمها المسيح، 3 منها درسناها في إنجيل متى: الموعظة على الجبل، والأمثال الغامضة، وحديث جبل الزيتون. الحديث الرابع موجود في إنجيل يوحنا، وهو ما سنتطرق إليه في هذه الأيام، ويسمى خطاب العلية، من الفصل 13 إلى 17 من إنجيل يوحنا. ويعتبر هذا الخطاب الرابع من أعظم الخطابات التي قدمها المسيح، وهو يحمل دروسا ثمينة، لأن الرب أخذ تلاميذته وانفرد بهم في العلية وكشف لهم عن حقائق جديدة تهمنا نحن أيضا في جيلنا هذا. انتهت خدمته العلنية ورفض من الناس، والآن ها هو يتحدث عن المحبة من نحونا، وكيف نحيا الحياة المسيحية، وعما أعده وذخره لنا، وعن العلاقات بينه وبين خاصته. بما أنه في طريقه إلى الصليب، فهو لا يقدم أي رسالة للفريسيين أو رؤساء الدين أو الحكومة الرومانية، بل يعطي رسالة خاصة لأحبائه. نأتي الآن إلى حدث غير اعتيادي البتة. أرجو من خلال تأملاتي أن أثير في نفسك الدهشة والعجب من هذه الحادثة التي لطالما تأملنا بها لدرجة أنها فقدت رونقها في أعيننا. نرى هنا في أروع صورة يسوع يترك مجد السماء وينزل إلى الأرض ويرتضي مكانة العبد ويغسل الأرجل مجدا. في الفصل السابق رأينا أن قدمي يسوع قد دهنتا بالطيب، أما هنا فنرى أرجل التلاميذ تغسل، ويا له من فرق. أثناء مرور الرب في هذا العالم الخاطئ لم يلمس أي شيء منجس مهما كان، كان قدوسا بلا عيب ولا دنس. الأقدام تحكي عن مسيرة المؤمن، ودهن قدمي الرب الطيب يحكي عن مسيرة الرب الرائعة في الحياة التي أشبعت القلب وأثلجت الصدر. أقدام التلاميذ احتاجت إلى غسل، ولكن الرب غسلها بالماء ولم يغسلها بالدم، وهذا مهم جدا. لا يمكننا أن نرجع دائما إلى نبع دماء المسيح للغسيل والتطهير، لأن دم المسيح قد غسلنا من خطايانا السالفة والحاضرة والمستقبلة مرة وإلى الأبد، وهذه العملية تمت عندما أتينا إلى المسيح بالإيمان وقبلناه في حياتنا. هذا الدم أعطانا القبول ومنحنا أن نقف بلا عيب في حضرة الله، ولكننا يا صديقي خلال طريق غربتنا نحتاج إلى غسيل يومي، لأننا نسير في عالم قذر، وسنرى أن الرب غسل أرجل تلاميذه لقصد محدد وواضح. هناك ثلاثة أسباب في الواقع دعت المسيح أن يقوم بعملية غسل أرجل تلاميذه، سنتبينها بينما نقرأ. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الآية الأولى وحتى 11 من الفصل 13 من إنجيل يوحنا.
أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريطي أن يسلمه، يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي، قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. فجاء إلى سمعان بطرس فقال له ذاك: يا سيد، أنت تغسل رجلي؟ أجاب يسوع وقال له: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. قال له بطرس: لن تغسل رجلي أبدا. أجابه يسوع: إن كنت لأغسلك فليس لك معي نصيب. قال له سمعان بطرس: يا سيد، ليس رجلي فقط، بل أيضا يدي ورأسي. قال له يسوع: الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه، بل هو طاهر كله، وأنتم طاهرون، ولكن ليس كلكم. لأنه عرف مسلمه، لذلك قال: لستم كلكم طاهرين.
يسوع غسل أرجل تلاميذه لأنه عالم أنه سينتقل من هذا العالم. طبعا كانت خدمته ستستمر في السماء. لقد توحد مع شعبه، وهو اليوم ما زال يغسل أرجل تلاميذه. يقول الرب أنه سينتقل من هذا العالم كوزموس، أي من النظام السائد. إنه عالم الإنسان، عالم الخطية. إنه الحضارة المعادية لله وللمسيح، وهذا العالم هو تحت الدينونة. إذن لأن يسوع سيترك العالم فهو سيغسل أرجل تلاميذه. ثانيا، يقوم الرب بعملية الغسل لأنه يحب خاصته، أحبهم إلى المنتهى. كان يسوع ذاهبا إلى الآب لأنه أحب خاصته، مات ليخلص من هم له، وهو يحيى ليبقيهم مخلصين. لدينا مخلص رائع يحبنا حتى النهاية. ما أروع يا صديقي أن نعرف أن الله أحبنا محبة أبدية، ولا شيء يمنعه من محبتنا. السبب الثالث الذي دعا يسوع لغسل أرجل تلاميذه هو دخول شخص آخر إلى الغرفة. كان يوجد ضيف غير مدعو وغير مرغوب به، واسمه إبليس. نتحدث عن 13 شخصا كانوا في العلية في ذلك المساء، ولكنهم في الواقع كانوا 14، لأن إبليس كان حاضرا. وضع إبليس في قلب يهوذا الإسخريطي أن يخون الرب. كلما دخل إبليس في عمل الرب كلما تأثر الآخرون، ولا بد للرب أن يغسلهم. يجب أن يغسلنا إذا ما أردنا أن نكون في شركة معه. لاحظ أن كل هذا تم في عيد الفصح، ولكن يوحنا لم يتحدث عن عشاء الرب الأخير وكسر الخبز وتقديم الكأس والطلب من التلاميذ ليصنعوا هذا لذكره. وهنا نتوقف قليلا ونستغرب لماذا يحذف يوحنا من إنجيله حادثة هامة كالعشاء الأخير. أظن لأنه زمن كتابة يوحنا للإنجيل كان يوجد بعض المسيحيين الذين كانوا يمارسون فريضة كسر الخبز بطريقة طقسية ميتة دون التركيز على شخص المسيح موضوع الفريضة، وهذا خطر كبير. من الأهم بكثير أن تعرف كلمة الله على أن تتناول العشاء الرباني، لأن البركة تأتي من معرفة الكلمة وليس من مجرد تناول الخبز والعصير. كما قال أحدهم: في كسر الخبز يكون المسيح في القلب والخبز في الفم، والخبز يذهب أما المسيح فيبقى في القلب، وهذا هو الأهم يا أخي. أعتقد أن هذا هو السبب الذي منع يوحنا من ذكر العشاء الأخير في إنجيله. يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي، أو بالأحرى بما أن يسوع كان عالما أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي، قام وعمل ما عمل، وهو يؤكد هنا أنه فعل ذلك لأنه ذاهب إلى الآب. قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. أمر غريب ذلك الذي فعله المسيح هنا. ها نحن نرى رب المجد منحنيا إلى أرجل أناس من البشر، يمد يديه الطاهرتين ليزيل أقذار أرجلهم واحدة واحدة في صبر لا يجدر بسواه. خلع ثيابه يشير إلى ثياب المجد التي خلعها ليأخذ صورة عبد. نعم، لقد أخذ مكانة العبد الخادم واتزر بمنشفة الخدمة وهو مستعد لغسل أرجلهم. في دراستنا لسفر الخروج والفصل 21 رأينا الشريعة المختصة بالعبد. العبد العبراني كان يخدم سيده 6 سنين ثم يطلق حرا في السنة 7، وخلال ذلك الوقت إذا كان قد تزوج وأنجب أولادا فإن السيد يطلقه دون عائلته، ومع ذلك فقد كان بإمكان العبد أن يبقى إذا ما أحب سيده وعائلته. عندها يقوم السيد بثقب أذنه علامة على أنه عبد بإرادته إلى الأبد. كان بإمكانه أن يذهب حرا في طريقه، إلا أنه اختار أن يبقى بسبب المحبة. والرب يسوع أتى إلى الأرض وأخذ على نفسه بشريتنا وصار مثلنا في هيئة عبد، وقد فعل كل ذلك لأنه يحبنا. كان بإمكانه أن يذهب، لكنه اختار موت الصليب ليوفر الخلاص لنا. فعل ذلك ليكون علاقة رائعة معنا. صار المسيح عبدا لأنه يحبنا. فجاء إلى سمعان بطرس فقال له ذاك: يا سيد، أنت تغسل رجلي؟ أجاب يسوع وقال له: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. يظن البعض أن عملية غسل الأرجل عبارة عن فريضة ينبغي أن نمارسها باستمرار. أنا لا أرى ضيرا من عمل ذلك بشرط ألا يفقد المعنى الروحي وألا تصبح فريضة فارغة. يقول آخرون إنها درس في التواضع وهي مثال لنا. قد يكون الأمر كذلك، ولكن الرب لم يكشف بالكامل عن التواضع هنا، لأنه قال لبطرس: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. قال له بطرس: لن تغسل رجلي أبدا. أجابه يسوع: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. ماذا قصد الرب بهذا الكلام؟ بدون الغسل لا يوجد شريك معه، لا يوجد خدمة له. ترى كيف يغسلنا المسيح اليوم؟ بما يزكي الشاب طريقة، بحفظه إياه حسب كلامك. أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها، مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. كل هذه الآيات لتبين أن كلمة الله هي التي تبقي المؤمن طاهرا. وعندما نخطئ كيف نتطهر؟ إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. كثيرون يستخفون بالخطية ويتعاملون معها بكل استخفاف، ولكننا إذا لم نسر في طريق الرب، إذ أن القدم تشير إلى السير، إذا لم نسر في طريق الرب فنحن عصاة وهذه خطية. نحتاج أن نعترف لنتطهر. إن الرب يوجه بالروح القدس كلمة الله ويسلطها على القذارة في كل جزء من الرجلين. إنه يراقب كل خطوة من خطواتنا. من الجدير بالذكر أن كلمة نصيب في قول الرب لبطرس: ليس لك معي نصيب، تشير إلى الشركة، وكأن الرب يقول لبطرس: إن لم أغسلك فلا يكون لك شركة معي، ولا يكون فرحك كاملا. قال له سمعان بطرس: يا سيد، ليس رجلي فقط بل أيضا يدي ورأسي. هذا يعني الشركة، وبطرس كان يريد أن يحصل على كل ما استطاع من الشركة مع الرب. قال له يسوع: الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه، بل هو طاهر كله، وأنتم طاهرون، ولكن ليس كلكم. في تلك الأيام كان الناس يذهبون إلى الحمامات العامة المعروفة لدينا من أجل الاستحمام، ثم كان الرجل يلبس عليه ليعود إلى البيت، وأثناء الطريق تتسخ قدماه، وهكذا يجد طست ماء لدى عودته لغسل رجليه فقط. والرب يعلمنا هنا أنه عندما أتينا إلى الصليب، إلى المسيح، غسلنا بالكامل. هذا هو الاستحمام، وهي الكلمة المشار إليها في الآية: الذي قد اغتسل أو قد استحم. ثم كمؤمنين في سيرنا في العالم تتسخ أقدامنا ونعصي أمر الرب، وتدخل الخطية في حياتنا. لا يمكن للمؤمن ألا يتنجس خلال اليوم، ولا يمكن أن تكون لنا شركة معه إذا كنا متسخين. لذلك فإن غسل الأرجل هو بمثابة التطهير لاستعادة الشركة مع الرب. إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة، نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور، فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. صديقي، لكي تغسل أرجلنا علينا أولا أن نعترف بخطيتنا، والاعتراف يعني أن نوافق مع الله بشأن الخطية، وأن نقول عنها ما يقوله الله بالضبط. قد لا تكون الخطايا التي يرتكبها المؤمن ظاهرة ومعروفة، ولكن البرودة وقلة الحماس وقلة المحبة هي خطايا في نظر الله، ويجب أن يراها المؤمن كما يراها الله بالضبط، وإن اعترفنا فهو أمين وعادل حتى يغفر. وبعد الاعتراف يجب أن تضع قدميك بين يدي المخلص، وهذه هي الطاعة. لا يمكننا أن نقول فقط: يا رب سامحني لقد أخطأت، ثم نعود ونعاود الكرة المرة تلو الأخرى. لاحظ أن الرب في حديثه لم يذكر اليدين، بل اقتصر على غسل الرجلين، ذلك لأن الأمر ليس خاصا بالخدمة بل بالسلوك اليومي. وكم هي طويلة مسيرة المؤمنين على أرض كلها غبار. لأنه عرف مسلمه، لذلك قال: لستم كلكم طاهرين. عرف يسوع أن يهوذا سيخونه، كما وعلم أن يهوذا لم يستحم، أي لم يولد ثانية، لهذا قال: لستم كلكم طاهرين. حديثنا حول موضوع غسل الأرجل لم ينتهي بعد. تواعد معي صديقي في الحلقة المقبلة لنستكمل تأملاتنا في إنجيل يوحنا. حتى ذلك الحين أتمنى أن تبقى فرحا في الرب.